موقع جامع القاضي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتين وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا دليل على المراتب الثلاثة التي تقدمت، وقد ذكرها أخذًا من هذا الحديث ومن غيره. المرتبة الأولى الإسلام، وذكر التعريف، ثم ذكر أركانه. المرتبة الثانية الإيمان، ذكر شعبه ثم ذكر أركانه الستة. المرتبة الثالثة الإحسان، ذكر أيضا دليله وذكر تأثيره أخذا من هذا الحديث. ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخافونه فلا يكثرون سؤاله، إما لأن الله نخاف بقوله تعالى: لا تسأل عن أشياء، وبقوله: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فكانوا يتحرجون عن السؤال ويروحون إذا جاء أعرابيا لسنا أجيبا يسأل وهم يستفيدون. وقيل إنهم لا يكثرون من سؤاله هيبة له واحتراما ولئلا يحرجوه. وقد ورد أنهم مرة ألحوا عليه بالسؤال، فعند ذلك اشتد غضبه وأخذ يقول: سألوني، حتى جاء رجلنا قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان، إلى آخره. ولما رأى ذلك عمر رضي الله عنه أخذ يردد قوله: رضينا بالله ربا والإسلام دينا محمد النبي، حتى سكنت غضبه. شك أنهم يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم دائما، كل صباح يجلسون عنده المسجد إلى أن تأتي الشمس، إلى أن يأتي وسط النهار وقت القيلولة، ثم يتوضأ. ولكنه كان يبدأهم بالتالي، يشرح لهم الآيات أو يذكر لهم السنن والمستحبات، فكانوا دائما يستفيدوا. ولكن لا شك أن الكلام إذا كان على السؤال والجواب كان أوقع له النفس. فلذلك جاء جبريل عليه السلام وألقى هذه الأسئلة وهم يسمعون وسمعوا الجواب، وكان ذلك أتم لاستعادتهم. جاء بصورة أجنبي ولكن تعجبوا منه، أولا هيئته شديد بياض الثياب، يعني ثيابه تسطع بياضا شديد سواد الشعر، شعر راسه وشعر لحيته أسود، يعني أنه لا يزال في ريان الشباب، وهذه صفة تلفت الأنظار وصفة أيضا يستفاد منها أن الإنسان يحب أن يكون نظيرا، نظير الشعر ونظير الثياب وأبيض الثياب، هذه صفة. صفة أخرى لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني ليس من أهل المدينة، لو كان من أهل المدينة لأرها وغرها، كان المدينة هو من أهلها. ولو كان من بلاد أخرى، من البلاد الأخرى أو من الوادي، لرأينا عليه أثر السفر، لأن المسافر الذي يأتي من بعيد ولو كان يسير يوما لا يرى، لا بد أن تظهر عليه آثار السفر، سحنة مثلا وبؤس واتساخ في المظهر أو نحو ذلك. فهذا ليس من أهل البلد وليس من البلاد الأخرى، هذا هو الذي لفت أنظارهم وتعجبوا منه. عند ذلك علمهم كيفية التأدب مع العالم، يعني علمهم بالقول وبالفعل، فالآية التي جلس آية المتعلم المتواضع، جاء حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جثى على ركبتيه، جلس الجلسة التي هي الجلسة بين السجدتين والجلسة للتشهد، ثم ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أقرب إلى أنه يستمع وأنه يستفيد وأنه يعلمهم هذه الآية. بعد ذلك أيضا وضع كفيه على فخذيه كما تضع يديك على فخذيك بحالة التشهد أو بين السجدتين، وهذه أيضا هيئة التواضع وهيئة رغبة. هكذا بعد ذلك ناداه باسمه الألم، قال يا محمد، وذلك ليوهمهم أنه كسائر الأعراب الذين يدعونه باسمه الألم، مع أن الله تعالى قد نحاهم الحسن المغادي الأعراب إلى إنسان يقول يا محمد، وإلا فإن الله تعالى أدبه في حقه بقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذا دعوتموه فادعوه بكلمة يا رسول الله أو يا نبي الله، فإن الميزة التي ميزه الله بها. ولكن أوهمهم أنهم ليس من الذين قد عرفوا ولا من الذين قد تأدبوا، يوهمهم أنه من الأعراب هكذا. قال: أخبرني عن الإسلام. في هذه الرواية: أخبرني عن الإسلام. في رواية أخرى: بدأ بالإيمان قبل السؤال عن الإسلام، وذلك لأن الراوي قد لا يستحضر ما بدأ به ويرى أنه لا بأس أن يقدم فيه أو يؤخر. هكذا: أخبرني عن الإسلام. لقد ذكرنا أن الإسلام مسمى شرعي، نقله الشرع من المسمى اللغوي، وجعله مسمى شرعيا، أي أصبح اسما من الأسماء الشرعية. اللغة يعنون به الإعلام والانقياد، يقال: أسلم فلان أمره إلى فلان. والشرع جاء به بهذا المعنى، كما تقدم أنه الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ولكن ذكر أركانه: أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فأمره بذكر هذه الأركان. وذلك أن من أتى بها فإنه قد أتى بالإسلام، يعتبر أنه مستسلم لله. إذا أتى بشهادتين: الصلاة والزكاة والصوم والحج، التي هي العلامة الظاهرة، صدق عليه أنه أتى بما أمر به من قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ورضيت لكم الإسلام. ولما سأله وأخبره قال: صدقت. فتعجبوا، أعرابي جاهل يسأل ثم يقول: صدقت؟ إن هذا لدليل على أن عنده علم، لأن الجاهل لا يدري ولا يقول صدقت، لا يقول صدقت كأنه عالم، كأن عنده علم ما سأل عنه. وهكذا أيضا لما سأله عن الإيمان، لقد ذكرنا أن الإيمان أيضا مسمى شرعي، أن الأرض يعنون به التصديق الجازم، ولكن الشرع جاء باستعماله الإيمان الذي تتبعه الأعمال، وجاء أيضا بأنه العقيدة، أي التصديق الذي يؤم الاعتقاد بالأمور الغيبية كلها. ولا يلزم أن يكون الإيمان خاصا بما غاب، لأن الله تعالى ذكر أن الإيمان يكون بالغيب في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. كلمة يؤمنون يعني يصدقون بما غاب عنهم. كذلك لما أخبره بأركان الستة كان صدقت. أعجب له أيضا كيف قال ذلك وهو جاهل وهو يسأل، ولكن استنبط أن عنده علم. سأل من ذلك عن الإحسان فأخبره بتاريخه الذي قد سبق. وتقدم أيضا ذكر أدلة عليه، كانوا يكثرون السؤال عن الساعة، عن قيام الساعة وعن يوم القيامة متى يكون، كما ذكر ذلك القرآن في سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما عند علمها عند الله. وقال يسألونك كأنك هبي عنها، وكذلك في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما أدريك لأن الساعة تكون قريبا. وكذلك في سورة النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها بما أنت من الكرام. فلما كانوا يكثرون السؤال عنها سأله أخبرني عن الساعة، توقف وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني إذا كنت سائلا تسأل لتستفيد أنا مثلك، لست أعلم منك، والسؤال عن وقتها وزمن قيامها أي أنني لا أعلم متى تكون، والله تعالى قد أمره بذلك بقوله قل إنما علمها عند الله، وأخبر تعالى بأنه لا يعلمها إلا هو بقوله تعالى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وبقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وعلم يسير الغيث. هذا فيه أن أمر الساعة من الأمور الغيبية، ولكن يقول تعالى وما أدريك لأن الساعة تكون قريبا. وفي آية أخرى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين آمنوا مشفقون منها يعلمون أنها الحق. ولما سأله عن الساعة ولم يجبه سأل عن أماراتها، أي العلامات التي تدل عليها، تسمى أمارات وتسمى أشراط. قال الله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، وقد أخبر الله أنها تأتي بغتة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني إتيانها. وقد أخبر الله تعالى بأن قبلها نفخ الصور، قيل إنهما نفختان وقيل ثلاث نفخات. ذكر الله في آخر سورة النمل نفختين في قوله تعالى ونفخ الصور، يعني الكون الذي يمر به إسرائيل عليه السلام. ونفخ الصور ففزع من في السماوات يوم في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. وذكر أيضا في سورة الزمر نفختين في قوله تعالى ونفخ الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أكيد إن النفخة الأولى نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها موت. أولها فزع من كل سورة النمل، يوم ينفخ الصور فزع من السماوات يوم في الأرض، فزعوا أن يموت بعضهم ببعض، ولكن نهايتها صعقوا ثم يموتون ويبكون. وجاء في الحديث أن بين النفختين 40 سنة، ثم بعد ذلك تنفخ نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من الحجاج سواء كأنهم إلى نصب يوفضون. ذكر من علماتها ومواتها اثنتين، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الفرات العراة الآلة لها الشر يتطاولون في البنيان، يعني أنها من علامات قربها. في بعض الروايات أن تلد الأمة ربها، الأمة المملوكة، المملوكة من الإناث تسمى أمة، ومن الذكور يسمى عبدا، كما أن الرجال يسمون عبيد الله والنساء يسمون إماء الله. أنت إذا خاطبت رجلا أنت أيضا تقول تذكر يا عبد الله، تذكروا يا عباد الله. وإذا وعظت النساء تقول الواحدة تذكري يا أمة الله، وتقول تذكرنا يا إماء الله. فالأمة هي المملكة التي عليها ملكية، يعني كيف تلد ربتها؟ يطأها سيدها وتلد منه ولدا أو أولادا ذكورا وإناثا. فإذا كان في آخر الزمان فإنهم لا يكرمون أمهم، بل يستخدمون أمهم كما يستخدمها أبوهم، بمعنى أنهم يطلبون منها أنت أمة أبينا ولو كنت أمنا، أعطينا كذا، أخدمينا بكذا، اذهبي إلى كذا وكذا. سيدها الذي هو المالك يستخدمها، وإن كان يستخدمها استخدام خاصا والاستمتاع، ولكن أولادها إذا لم يكن عندهم مودة ولا احترام لوالدتهم لا يرفقون بها، فيستخدمونها ويطلبون منها أن تخدمهم كأنهم أربابها، كأن الوالد هو سيدها وكأن البنت هي سيدتها. هذا من تلد ربها أو تلد الأمة ربتها. وقد يمكن أنه وقع ويمكن أنه في آخر الدنيا أيضا يقع. كذلك العلامة الثانية أن ترى الحراة العراة الآلة لها يتطاولون في البنيان، الأعراب الذين يتنقلون من موضع إلى موضع ويسكنون في بيوت الشعب ويتتبعون شعب الجبال ومواقع القطر، ويذهبون هنا وهنا يتتبعون الأماكن المربعة لأجل مواشيهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم. يمكن وكان يقع أنه في آخر الزمان يستكبرون في البلاد ويبنون الإمارات ويبنون البلاد البيوت ويتباخرون بها يتباخرون ويتطاولون على يقول انا فلان رفع بنيانه اريد ان اكون ارفع منه فلان اسع منزله احب ان اكون اوسع منه ولا يزالون هكذا. اولا كانوا خفاف غالبا انهم يمشون الى الارض بدون احذيه وعدم ادركناه تنعيما في البوادي لا يحرون الاحذيه يمشون الى الارض بدون ان ينسائلوا. اذا نظرت الى اقدام واذا فيها كثير من السقوم والتشوف ونحو ذلك واذا ارجلهم صلبه كانها خفاف الابل كذلك البعوره غالبا انهم من اثار الذكر لا يكتسون يلبسون ما يستر الركب العورات وتجد بعضهم قد ارتفع ثوبه الى ركبته وكذلك ايضا تمسك ثوبه من اعلاه كان اشبه بالعري. كذلك الاله العيله هي الفقر اي انهم عاده ان يفقر تبدلت حالتهم والحاصل ان ذكر هذه من علامات الساعه اي من علامات قربها. وللساعه علامات كثيره وقد ذكرها العلماء وتكلموا عليها قديما وحديثا. فابن كثير في اخر تفسيره في اخر تاريخه ذكر النهايه فذكر اشراق الساعه التي جاءت الاحاديث كطلع الشمس من مغربها وخروج الدابه الارض التي ذكرت في سوره النمل. وكذلك ذكر خروج المسيح ابن مريم نزول المسيح ابن مريم وخروج الدجال وخروج المهدي. وذكر ايضا ما جاء في الاحاديث وان اخر انارات الساعه نار تخرج من قهر ادم تسوق الناس الى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وذكر ايضا ان علامات ما جاء في الحديث انه يحصل ثلاثه خسوف خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيره العرب. دل على ان الساعة علامات. وأورد بعضهم التاريخ ومن اوسع من كتب فيها الشيخ محمود التويجري رحمه الله كتاب من مجلدين اسمه إتحاف الجماعة في اشراط الساعة. الساعة قد ذكر الله تعالى انها قريب حتى قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أمره قيام الساعة. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم بغفلة معرضون يعني قرب الوقت الذي يلقون فيه حسابهم على أعمالهم. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين يعني المثل بإصبعيه اي اني اترينها واني اخر الانبياء وليس بعدي الا قيام الساعة فالساعة قريبة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال لذلك السائل ماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله كما الشرع قال أنت مع ما أحبب أو المرء مع ما أحب. فيكون الإنسان دائما على استعداد لأنه قد تكون الساعة قريبة كما في قول الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن الفقهاء لم يذكروا أن الأصابع لا تكون مفرجة إلا في الركوع عند إمساكها بالركبة، ولكن كيف نجيب بهذا في القيام في حال رفع اليد اليمنى على اليسرى وإمساكها بالرسغ والساعد فتكون الأصابع مفرجة؟
ليس كذلك. إذا كان اليسرى باليمنى إن الأصابع مضمونة، أصابع اليسرى مضمونة وكذلك أصابع اليمنى فيضعهما هكذا ولا يشرع أي ذلك.
لو وضع اليسرى اليد اليسرى على اليد اليمنى عمدا فما حكم ذلك؟
هذا الوضع سنة. إن نقول أنه يأخذ اليسرى باليمنى ولو عكس يتبرع اليمنى باليسرى فيحصل بذلك المقصود ان كان خالف السنه.
احسن الله اليكم. يقول ما حكم او هل من حكمه واضحه في التسليمه الواحده في صلاه الجنائز؟
يخرج منها من الصلاه كان ذكروا ان فيها خلاف. فهناك من اوجب التسليمتين في الصلوات الخمس وهم الجمهور، وهناك من اتبع بواحدة رواية أحمد ورواية نظيرة، وهناك من جعل السلام كله سنة مذهب الحنفية أنه ليس بلازم لو كان من دون سلام إلى كفى. فلما كانت صلاة الجنازة ليس فيها إطالة عمل اكتفي بتسليمة واحدة.
أحسن الله إليكم. هل ينبه الإمام إذا أسر في الصلاة الجهرية أو بالعكس؟
ينبه، ذلك لأنه ترك سنة. فإذا جهر في صلاة الظهر ينبه بنحنحة أو بتسبيح، أو بعضهم يكره لا تجهر بصلاة وكذلك إلى سفر المغرب أو الجمعة ينبه أيضا إما بتسبيح وإما بقراءة الحمد لله ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. إذا لم يؤمن الإمام، يقول هل إذا لم يؤمن الإمام تؤمن الملائكة أم لا؟ وهل التأمين واجب على الإمام أو المأموم وغيرهما كالمنفرد مثلا؟ وإذا لم يقلهما فهل عليه إثم؟
ذكر التأمين أنه من السنة، ليس من الواجبات ولا من الأركان، سنة من السنة. الإمام يؤمن ولو ترك التأمين أمن المأمومون، كذلك المأمومون يؤمنون لأن التأمين كلمة دعاء دعاء معنى آمين اللهم استجب، ولذلك يقولون المؤمن على الدعاء كأنه يدعو. فمن ترك التأمين لم ترفض صلاته إماما أو مأموما. المنفرد كذلك أيضا يكره يدعو لنفسه ويؤمن.
أحسن الله إليكم. يسأل عن متى يؤمن المأموم، هل بعد تأمين الإمام أم يوافقه؟
من انتهى من سورة الفاتحة إذا كان الضالين المأمومون يقولون آمين والإمام كذلك يقولها.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز استبدال قول سبحان ربي الأعلى في السجود بغيره من الأدعية المشروعة دون الاختصار عليه؟
يجوز زيادة عليه، وأما هذا فلا بد منه سبحان ربي الأعلى، لا بد أن يأتي بواحدة يحصل بها أداء الواجب، فإذا زاد بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الله وبحمده لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: متى ترفع السبابة في الصلاة؟
ترفع عند التشهد، ترفع عند ذكر بسم الله، أو عند الدعاء، أو عند الشهادة. إذا قال التحية لله أرفع إصبعه، إذا قال رحمة الله أرفع حرك إصبعه، إذا قال على عباد الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال اللهم صل على محمد، وكذلك أيضا في الدعاء الذي في آخره في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من حولك.
أحسن الله إليكم. هل يسن رفعه أحسن الله إليكم في التسبيح في الآيات وما شابه ذلك؟
ما ذكر. إذا كان يكره فإنه يضع يديه على صدره أو على بطنه، ولا ذكر أنه يحرك أصابعه. كذلك أيضا إذا كان في السجود يبسط يديه وأصابعه على الأرض، ولم يذكر أنه يقول سبحان ربي الأعلى يحرك ذلك.
أحسن الله إليكم. إمام انتقض وضوءه في الصلاة وكان في التشهد الأول، فأتم التشهد كي يستطيع من خلفه أن يكون إماما بعده، فما الحكم في ذلك؟
لا يصح. ساعة ما ينتقض وضوءه يجتدئ واحدا خلفه ولو لم يكمل التشهد، أو يقوم ويشير إلى من خلفه أن يتقدم، هذا هو الأصل. لو جلس يعني دقيقة عنه وكمل التشهد قد يرى عنه.
كأن أحسن الله إليك يعني يرى أنه ما يستطيع مثلا يمشي أو في الصلاة وهو جالس،
يستطيع أن يقوم الذي خلفه يقفز ويقوم ويجلس مكانه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة بملابس فيها مني؟
المني كما تقدم عندنا أنه طاهر وإنما هو مستقذر، ولكن الأولى أن يغسله أو يحده، فإذا صلى قبل ذلك أصح الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يقول المأموم آمين في الصلاة الجهرية حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة، حيث أنه لا يسمع صوت الإمام كمن انقطع صوت الإمام عنه مثلا؟
إذا أمن الذين خلف الإمام الذين يسمعون قراءة الإمام لا بد أنهم يجهرون، المتأخرون والبعيدون إذا سمع التأمين أمنوا.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أعمل في أحد الدوائر الحكومية، وأكون بعض الأحيان يكون عملي بعض الأحيان 12 ساعة، فيبدأ عملي مثلا الساعة 8 مساء حتى 8 صباحا، وأنام قرابة الساعة 9:30 صباحا، ولا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الظهر وأقوم بتأخيرها حتى صلاة العصر، أفيدوني بعمل هذا علما بأنه ليس بشكل دائم؟ أحسن الله إليكم.
لك أن تحاول أن تنام مبكرا، يعني تحاول أن ينقضي عملك أول النهار الساعة السادسة ونحوها، يعني تنام الساعة السادسة والساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر، وإذا غلبك النوم واشتد عليك اليقظة فأنت معذور، لأن النائم رأنا نوكلا، فإذا استيقظت فإنك تبادر أداء الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في وضع في مسألة وضع اليدين تحت السرة أو فوق السرة أن ما هنالك حديث قاطع بهذا، لكني قرأت في الكتاب الموجود عندي كتاب منار السبيل بتخريج الأحاديث للشيخ الألباني رحمه الله، فذكر أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن اليدين تكون على الصدر، لأحاديث ذكرها رحمه الله في كتابه تخريج صفة الصلاة، هكذا قال، فما رأي فضيلتكم؟
لكل من شهادة أكد أكتم فيها أباه الإخوان أباه المشايخ الرسالة وطبعها، وذكر أنه ما صح حديث علي الذي ذكر هنا تحت السرة، وكذلك حديث ابن خزيمة يقول إنها مهلولة وإنها سانيدها ضعيف.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة وضع الثوب على نصف الساق أم هذا خاص بالإزار كما هو في الحديث؟ وكذلك هل يسمى من وضع ثوبه إلى نصف ساقه لباس شهرة؟ وهل نخالف السنة من أجل العرف بين الناس؟
هكذا جاء الحديث: أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بين ذلك وبين الكعب. وجاء الحديث الذي في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ارفع إزارك، ثم قال: ارفع إلى أين؟ قال: إلى نصف الساق. ومع ذلك رخص فيما بينه وبين الكعب. ولا شك أنه أصبح بهذه الأزمة كأنه شهرة، لأجل ذلك الوسط أن يكون الثوب القميص أو السراويل أو الإزار إلى مستدق الساق، فلا يكون طويلا ولا يكون مشمرا.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أراد الحج ووكل ابنه بأن يضحي عن أهل بيته، فهل على الابن أن لا يقصر شعره وأن لا يأخذ من أظفاره؟
الواحد الذي يتهجر هو الذي لا يأخذ، إذا كان في آخر شهر ذي القعدة تعاهد شاربه وتعاهد أظفاره، يقصص أظفار يديه وأظفار رجليه حتى لا يحتاج إلى ذلك في العشر. إذا جاء عند الميقات لا يأخذ شيئا، ذلك لأنه يريد أن يضحي. لكن إذا تمر وكان متمتعا فإن التقصير نسك، إن طرس العمرة يقصر من شعره ولو كان يريد أن يضحي. كذلك أيضا إذا رمى جمرة يحلق، لأن الحلق أو التقصير نسك ولو كان لم تلمح أضحيته، لأن هذا نسك. والله أعلم.